بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. هذا أدب من آداب الطعام والشراب. باب استحباب كون ساقي القوم. قال في دليل الفالحين: حذف المسقى ليعم سائر الشراب، يعني أي شيء يسقيهم لم يعين حتى يصلح للجميع، آخرهم شربا. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديث رواه بهذا اللفظ أيضا ابن ماجه في سننه، وأبو داود كذلك في السنن، ورواه مسلم أيضا في قصة طويلة، وفيها: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبي قتادة قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم، فيه هذا الأدب من آداب شارب الماء واللبن ونحوهما، وفي معناه ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك، والله أعلم. فهذا الحديث في استحباب كون الساقي آخر الناس شربا لما فيه من الإيثار، وفيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان إذا سقى أناس أن يكون آخرهم شربا، يستحضر أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيمتثله. وفيه خدمة الإنسان لإخوانه، وفيه صورة من صور الإيثار، فإن كان في الموجود نقصا فيكون عليه. وفيه سعي ولي الأمر فيما ينفع رعيته. قال ابن رسلان: وفي الحديث إشارة إلى أن من ولي شيئا من أمر الأمة فعليه السعي فيما ينفعهم، ودفع ما يؤذيهم، وتقديم مصلحتهم على مصلحته، وكذا في الإطعام والسقي، فيبدأ بكبير القوم ثم بمن يليه وهكذا، ثم يشرب ما بقي منهم، أي إذا حب أن يشرب. ورواية مسلم والقصة التي وردت لهذا الحديث إن ساقي القوم آخرهم شربا قصة فيها فوائد عظيمة. في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها معجزات، خمس معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة وكثرة ما فيها من عظات وحكم، هذه القصة من رواها؟ من رواها؟ من كتب السنن، ما مسلم. عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، وتأتون الماء إن شاء الله غدا. وهذا إخبار بما لا يحيط الناس به علما، إنما هو من علم الوحي، معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وتأتون الماء إن شاء الله غدا، يعني تسيرون هذه الليلة المساء الآن والليلة كاملة، ثم غدا تأتون الماء. قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، أي لا يهتم أحد بأحد ولا يعطف أحد على أحد، إنما قصدهم أن يصلوا إلى الماء وقد أصابهم العطش. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل، أي انتصف الليل، وأنا إلى جنبه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، يعني جاء بجنبه ورفعه برفق وهو على الراحلة. قال ثم سار حتى تهور الليل، أي كاد أن ينقضي. مال عن راحلته، قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، أي قبيل الفجر بقليل، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، يعني مال أشد، حتى كاد ينجفل، يعني يسقط، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استحباب من عمل إليك أمرا أن تدعو له. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس، يعني كأن الناس فقدونا. ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب، ثم قلت هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب، يعني الناس تفرقوا. كم اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعة. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. الآن قبيل الفجر، يعني أيقظونا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، يعني فاتتهم صلاة الفجر. قال فقمنا فزعين، فقال اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بمضيئة كانت معي، يعني شيء إناء صغير يتوضأ به فيهما، يقول كانت معي فيها شيء مما، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، أي وضوءا يسيرا مع إتمامه. قال وبقي فيها شيء مما، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا مضأتك فسيكون لها نبأ. قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء. هاتين ركعتين ما هي؟ سنة الفجر. وذلك يستحب للإنسان إذا فاتته صلاة الفجر واستيقظ من الضحى أن يبدأ أول ما يبدأ، نعم، بالأذان، صح. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم بعد ذلك ركعتي الفجر، ثم صلى الغداء، أي صلاة الصبح. فصنع كما كان يصنع كل يوم، أي لم يغير من هيئته. هل جهر بها أم لا؟ مختلف فيه بالعلماء، منهم من يقول يجهر ومنهم من يقول يجهر، وهو قول الأكثر. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، يعني كان يتكلم في أذنه بصوت منخفض، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ هل فرطوا؟ ولكن من شدة محافظتهم على صلاتهم، فجعل يهمس بعضنا إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، ثم قال أما لكم في أسوة، ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، أي حتى يخرج وقت الصلاة، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، يعني حين يتذكرها حين يصحو، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. كم مرة يصليها؟ قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه لها، يعني إذا فاتته الصلاة معي فليصليها حين ينتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقت الضحى صلاة الفجر، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، أي أن تأخير الصلاة عن وقتها الأولى لا يغير وقت الصلاة، إنما يبقى وقتها كما هي المعتاد عنده، فإذا صلىها اليوم وقت الضحى لا يتغير غدا وقتها فيصلي الفجر وقت الضحى، إنما وقتها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. فإذا أخر الإنسان صلاة لا يتغير وقتها، يعني وقت التي بعدها، إنما يبقى كما كان. ثم قال ما ترون الناس صنعوا، قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، أي يسبقكم ويترككم خلفه، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، قال فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار ما وقعت للناس وهو بعيد عنهم، وهذا من دلائل النبوة. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، يعني حين اشتد النهار وحمي كل شيء من شدة الحر، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم ألا تخافوا. ثم قال أطلقوا لي غمري، والغمر القدح صغير كان له، قال ودعا بميضأتي، فجعل رسول صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، يعني من ماذا؟ من الميضأة، في ماذا؟ في القدح. أطلقوا لي غمري، أعطيني الغمر، فجعل يصب النبي صلى الله عليه وسلم من الميضأة وكان فيها ماء قليل، قال وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها، ازدحموا لأن العطش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى، يعني أحسنوا المعاشرة والخلق، قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، قال إن ساقي القوم آخرهم شربا، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتى الناس الماء جامين رواء، أي لما وصلوا الماء الذي ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كانوا مرتوين من الماء لا يحتاجون إلى ماء، سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ماء الميضأة وكانوا جيشا. قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة، قال قلت فأنت أعلم بالحديث، فقال ممن أنت، قلت من الأنصار، قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم، قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. النووي رحمه الله شرح هذا الحديث شرحا طويلا وقف عنده في صفحات، وذكر فوائد عدة، وذكر ما فيه من دلائل النبوة وهي خمس. قال الإمام رحمه الله: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. هذا الحديث عقده الإمام رحمه الله لبيان حكم استعمال الأواني، والأواني جمع آنية وهي الأوعية، فعقده لبيان حكم استعمال الأواني في الشرب وحكم الشرب بلا آنية. ماذا يسمى؟ وبيان المحرم من الآنية في ذلك، أي بيان المحرم من الآنية مما يحرم الشرب فيه. وقاعدة هذا الباب أن الأصل في كل ما خلق الله عز وجل في الأرض أنه حلال، إلا ما قام الدليل على تحريمه. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه منة من الله. وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا هو الأصل. ولهذا قال الإمام رحمه الله: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة إلا ما دل الدليل على تحريمه كالذهب والفضة. فالحاصل أن جميع الأواني من زجاج وخزف وخشب وأحجار وغير ذلك الأصل فيها أنها حلال، حتى لو كانت من أغلى الأثمان فإنها حلال، إلا الذهب والفضة. وسيذكر المؤلف دليل ما استثني في التحريم وعلة التحريم. فالأصل أن كل ما في الأرض حلال إلا ما قام الدليل على أنه حرام. فالله عز وجل بيّن ما حرم على الناس وترك الباقي على الأصل. فلا يأتيك آت يقول: ما حكم أكل التفاح؟ ما حكمه؟ حلال. ما الدليل؟ الأصل الحل. من قال حرام نقول ائت بالدليل، أما من قال حلال فهو الأصل، لا يحتاج إلى دليل. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قالوا: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. هذا الحديث فيه استعمال أواني الحجارة، فيه استعمال الأواني التي مصنوعة من الحجارة. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. وهذه مسميات للأواني معروفة عند الناس. قال ابن حجر: قوله رحراح بمهملات، الأولى مفتوحة بعدها سكون أي متسع الفم. وقال الخطابي: الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر، ومثله لا يسع الماء الكثير هو دل على عظم المعجزة. قلت وهذه الصفة شبيهة بالطست، طست واسع. قال القرطبي وقوله فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، قال هذه المعجزة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة في مشاهد عظيمة وجموع كثيرة بلغتنا بطرق صحيحة من رواية أنس وعبد الله بن مسعود وجابر وعمران بن حصين وغيرهم ممن يحصل بمجموع أخبار من العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. قال وهذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى صلى الله عليه وسلم في نبع الماء من الحجر عند ضربه بالعصا. موسى ضرب الحجر فانبثقت منه 12 نهرا عينا. يقول هذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى. قال إذ من المألوف نبع الماء من بعض الحجارة، أما نبعه من بين عظم ولحم وعصب ودم فشيء لم يسمع بمثله ولا يتحدث به عن غيره. يعني الحجر، موسى ضرب الحجر فانبثقه منه 12 عينة. هذا معلوم أن في أنهار وينابيع تخرج من تحت الحجارة، أما من بين الأصابع تخرج ينابيع وماء يتدفق، هذا غير معهود. فهذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى عليهم الصلاة والسلام. وقال النووي رحمه الله هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغايرة وبلغ مجموعها التواتر. قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري. قال الإمام الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها صفر، وهو النحاس، والتور كالقدح وهو بالتاء المثنى من فوق. هذا الحديث فيه استعمال أي أواني؟ النحاس. في استعمال أواني النحاس، وأواني النحاس معروفة مشهورة كانت منتشرة عند الناس، بل أواني الناس قبل ظهور البلاستيك لم تكن إلا من نحاس، ومضت الأمة على هذا. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. هذا فيه استعمال أواني النحاس. قال ابن حجر والتور، قال الداوودي قدح، وقال الجوهري إناء يشرب منه، وقيل هو الطست، وقيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة، لأن جاء في الأحاديث التور يتوضأ منه وجعل يغرف من الطور من التور، وجاء أنه طبخ فيه. فهو كما قال النووي رحمه الله كالقدح. قال والصفر صنف من حديد النحاس. فهذا الحديث فيه استعمال أواني النحاس. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا قرعنا، رواه البخاري. الشن القربة. هذا الحديث فيه استعمال الآنية من الجلد، وفيه جواز كرع الماء بالفم دون آنية ولا استعمال يد، وهذا الناس يستخدمونه في البراري خاصة، يأتون الغدران وليس عندهم شيء فينبط على بطنه ثم يشرب. أنت ما رأيت هذا؟ الكرع خاص بشرب الماء، عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. رواه ابن ماجه وابو داود والسلسلة الصحيحة. فالأكل لا يقرع، إنما يقرع الماء. هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال ابن حجر قوله إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة بفتح المعجمة وتشديد النون، وهي القربة الخليقة، وهي القربة الخليقة، وقال داودي هي التي زال شعرها من البلاء. قال المهلب الحكمة في طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى، أن يكون أبرد وأصفى. والقربة التي هي توصف بأنها شنة هي أكثر القرب تبريدا للماء. قال والكرع تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف. قال المهلب في الحديث أنه لا بأس بشرب الماء البارد في اليوم الحار، وهو من جملة النعم التي امتن الله بها على عباده. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رفعه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، فهذه نعمة. قال ابن بطال وفيه أنه لا بأس بطلب الماء البارد في سموم الحر، وقصد الرجل الفاضل بنفسه فيه حيث يعرف مواضعه عن إخوانه، يعني يقصد صاحبه ويعرف أن صاحبه ممن يتخذ هذه الأواني وعنده ماء بارد، فيأتي صاحبه فيقول له ذلك، وأن هذا ليس من سؤال الناس وإنما من مقتضيات الأخوة. وقال ابن الجوزي رحمه الله في المشكل وقد نبه هذا الحديث على حفظ النفس وإعطائها حقها مما يصلحها، أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرب الماء الحار إنما فتش عن أبرد ما يكون. قال فإن الماء الحار يوهن الأمعاء ويولد رهلا ويفسد الهضم ويثبل البدن، والماء البارد يقوي الشهوة ويشد المعدة ويحسن اللون ويمنع عفن الدم وصعود الأبخرة إلى الدماغ ويحفظ الصحة، إلا أنه ينبغي أن يكون معتدلا، فإن المثلوج والشديد البرودة يؤذي. قال وفي هذا رد على جهلة المتزهدين الذين حرموا أنفسهم حظوظها المصلحة لها وحملوا عليها ما تعجز عنه، وهم إلى أن يذموا بظلم النفوس أقرب من أن يمدحوا بترك المصالح، وهم إلى أن يذموا بظلم النفوس أقرب من أن يمدحوا بترك المصالح، يعني هؤلاء ظلموا أنفسهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعذب له الماء ويشرب الماء البارد ويشوب اللبن بالماء ليبرده، ويخلط الماء بالعسل، وكان يأكل الحلوى وغير ذلك من الأمور التي كانت موجودة عندهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال وعن جابر قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. يقول حذيفة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، والديباج في الحقيقة نوع من الحرير، ثياب متخذة من الإبريسم. هذا الحديث فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وبيان لعلة النهي. قال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. جاء في رواية في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي رواية عند مسلم فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. قال ابن حجر وفي حديث أبي هريرة رفعه من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة، أخرجه النسائي بسند قوي. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. هذه الأحاديث فيها تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل. النووي رحمه الله لما بوب ذكر جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة ومثل لها بأمثلة من حجارة ومن نحاس من صفر ومن جلد، قال وجواز الكرع استدله بحديث جابر، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل، والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. فهذه الأحاديث فيها تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل، وأن ذلك من الكبائر للوعيد الوارد. قال ابن حجر وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة. قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات. وبهذا قال الجمهور واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها، يعني توضع كزينة في المجلس ونحوه من فضة أو ذهب. قال واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها، والأشهر المنع وهو قول الجمهور. وقال ابن عبد البر في التمهيد وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها، واختلفوا في جواز اتخاذها، فقال قوم تتخذ كما يتخذ الحرير والديباج وتزكى ولا تستعمل، وقال الجمهور لا تتخذ ولا تستعمل، ومن اتخذها زكها. أما قوله في الحديث يجرجر في بطنه نار جهنم، فإنما معناه الزجر والتحذير والتحريم، فجاء بهذا اللفظ. وقال القرطبي رحمه الله وكل ما ذكرناه من التحريم إنما هو في الاستعمال، وأما اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من غير استعمال فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز، وذهب الطائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها، وهذه الطائفة يعتبرها أكثر العلماء أنها شاذة، بل نقل الإجماع على تحريم الاتخاذ مطلقا تحريم. قال النووي وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذان النقلان باطلان. أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الإجماع قبله. قال أصحابنا إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع. قال فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل ملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما يعني مبخرة والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد. قال أصحابنا ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان من قارورة الذهب والفضة. قالوا فإن ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما ويأكل منه، فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف إن أمكن، وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمين ويستعمله. قال أصحابنا ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب، هذا هو الصواب. قال وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف، والأصح تحريمه والثاني كراهته. وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروز ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها، ومنهم من حرمها. قال ابن حجر ولم يمنعها إلا من شذ. وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، فغير الذهب والفضة جائز. وأما علة النهي، ما علة النهي عن هذا؟ جاءت في الحديث أنها لهم في الدنيا، وأن من لبسها في الدنيا أو استعملها لم يستعملها في الآخرة. قال ابن القيم في الزاد فقيل علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل العلة الفخر والخيلاء، وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. قال وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها، يعني إذا كان تضييق النقود أيضا لا يجوز أن تفعلها حليا تلبسه النساء. قال وجعلها سبائك، يقول فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد، والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات، وكل هذه علل منتقضة، إذ توجد العلة ويتخلف معلولها. فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل الكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال: وبين النبي عليه الصلاة والسلام حكمة من ذلك فقال: هي لهم في الدنيا يعني الكفار، وهي لكم في الآخرة، فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله، لكن أهل الجنة جعلنا الله منهم يسقون بآنية الذهب والفضة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب فيهما لأنهما آنية الجنة، ونهى عن لبس الحرير للرجال لأن الحرير للمؤمنين في الجنة والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في الدنيا، وكذلك النساء لولا أن الله تعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن ومصلحة أزواجهن حتى تتجمل المرأة لزوجها فيحصل بذلك مصلحة للجميع، ولولا هذا لكان حرير حراما على النساء كما هو حرام على الرجال لأنه لباس أهل الجنة. فالحاصل أن جميع الأواني من زجاج وخزف وخشب وأحجار وغير ذلك الأصل فيها الحل، حتى لو كانت من أغلى المعادن فإنها حلال إلا الذهب والفضة. والعلة في ذلك ليس كما قال بعض الفقهاء إن الخيلاء وكس قلوب الفقراء وما أشبه ذلك، لأنه لو كان هكذا لكان كل إناء يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الأكل والشرب، لكن العلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، وهذا خاص بآنية الذهب والفضة. ولو أن الإنسان شرب في آنية من معدن أغلى من الذهب والفضة لم يكن هذا حراما إذا لم يحصل إلى حد الصرف، ولكن لو أكل أو شرب في الذهب والفضة كان ذلك حراما لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين السبب. وفي حديث أم سلمة دليل على أن الأكل في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد على ذلك بأن من فعله فإنما يجرجر في بطن نار جهنم، والجرجرة صوت الطعام والشراب وينحدر من البلعوم، فإذا أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطن نار جهنم، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. والمطلي بالذهب والفضة يعني بماء الذهب، قال العلماء يقول الشيخ إنه كالخالص لا يجوز أن يؤكل فيه ولا أن يشرب فيه ولا أن يلبس للرجال، فالساعة المطلية بالذهب لا يجوز للرجل أن يلبسها لأن ماء الذهب فيه جمال الذهب ورونقه، ومن يراه يقول إنه ذهب. وأما الإناء المضبب بالذهب والفضة إما في حاشيته أو في شرخ سد بالذهب والفضة، قال ابن عبد البر: واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضط بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره، فذكر ابن وهب عن مالك والليث بن سعد أنهما كانا يكرهان الشرب والأكل في القدح المضبب بالفضة والصفحة التي قد ضببت بالورق. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة إذا بلغت من وزنها ما يجب فيه الزكاة، وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء، يعني من اتخذ آنية على قول من يقول بالجواز عليه أن يخرج زكاته، وهذا باتفاق العلماء. وقال القرطبي رحمه الله: فأما ما ضبب من الأواني بذهب أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة ذهب الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم يجعل فمه على التضبيب أو الحلقة. وروي أيضا مثله عن بعض السلف قالوا: وهو كالعلم في الثوب والخاتم في اليد يشرب به، يعني في اليد التي يشرب بها. التضبيب فيه حديث وأمره، وقد أخرجت أم سلمة جلجلا فيه مضببا من فضة كانت تستعمله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه سعة. وأما الاستعمال بالشرب وغيره هذا محرم باتفاق العلماء، وأما الاتخاذ بلا استعمال فهذا محرم عند الجمهور وبعضهم يجيزه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.